الحمد لله، نحن الليلة على موعد كبير وعظيم وهام جدا مع المعلم الأول، المعلم الأول الذي أخرج الناس به من الظلمات إلى النور، السبب الأول والعنصر الأول الذي أخرج الناس به من الجاهلية إلى الإسلام. وقلنا أننا نريد أن نعلمه لنطبقه على أنفسنا لنخرج من أي جاهلية أو ظلمة إلى نور مبين. لكن أريد قبل أن أذكر لكم ما هو هذا العنصر الأول أنكم تصبروا معايا شوية، يعني بمجرد ما أذكر عنوان أو اسم العنصر الأول ده في بعض الناس ممكن يروحوا محاولين التلفزيون. ليه؟ لأن حاجة يظنونها حاجة معروفة، ودايما العناصر الأولى بتبقى مشهورة. وأنا كان ممكن أخد عناصر حولت أو أخرجت الناس من الظلمات إلى النور من العناصر المتأخرة شوية اللي مش مشهورة قوي، ولكن ده ما ينفعش. أنا عايز نفهم كويس، نفهم صح، فلا بد أن نأخذ الأمور بترتيبها وبمنهجيتها وبتدريجها لنعلم كيف أخرج الناس من الظلمات إلى النور درجة بدرجة. لذلك لما هقول لكم الموضوع الآن لا يتبادر إلى ذهنكم إلى أنه هو الشيء المشهور عندكم، وإنما سأتكلم عن شيء مختلف تماما عما هو مشهور عند الناس، اللي هو وجه إخراج الناس من الظلمات إلى النور باستخدام هذا. لذلك عايزكم تصبروا معايا ونحاول نفهم كيف أخرج الناس من الظلمات إلى النور. تعالوا بقى نتخيل ونسرح شوية كده. طيب دلوقتي امبارح كان في جاهلية، ناس بتعبد الأصنام، بتشرب خمر، في زنا، في ربا، في الناس تترك ما لا حد يعرف دين ولا صلاة ولا شيء، جاهلية عمياء. بكرة الصبح، غدا صباحا، ما هو أول شيء من الإسلام لقي هذه الجاهلية؟ تخيلوا كده معايا، إيه أول شيء رأته الجاهلية من الإسلام لمسها أو قابلها أو لقيها في النهار؟ بالضبط، أول شيء هو شخص النبي صلى الله عليه وسلم. الخطورة كلها إن الناس بقالها شهرين بيتكلموا في تلفزيونات كلها عن الرسول عليه الصلاة والسلام بمناسبة الرسوم الكاريكاتيرية، وإن إحنا في شهر ربيع الأول الناس بيتكلموا على المولد النبوي وكل المحطات والدروس والمحاضرات وخطب الجمعة وغيره بيتكلموا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر الحقيقة يعني عايز أقول إيه، مضر بالنسبة لطرحنا النهاردة، لأن الناس كأنها تشبعت بهذا القول. لكن لا، أنا لا أتكلم عن هذا، أنا أتكلم عن وجه إخراج الناس من الظلمات إلى النور بالرسول عليه الصلاة والسلام. وجه إخراج الناس برسول الله من الظلمات إلى النور. ولذلك الكلام مختلف، القضية المطروحة مختلفة. أنا لا أتكلم عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الجلال والشوق إلى الحديث عن شخصه كفيل وجدير أن يأخذ بقلب كل مسلم، لكن نحن نتحدث اليوم عن شيء مختلف، عن كيف يخرج الناس من الظلمات إلى النور بسبب النبي صلى الله عليه وسلم. أولا يا إخواني، هذا هو شأن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الكلام ورد في القرآن في مواضع، أن شأن الرسول أنه أرسل من أجل أن يلتقط الناس من الظلمات إلى النور. اقرأ مثلا قول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، أول سورة إبراهيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك، إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. يبقى إذن العلاقة مش علاقة مباشرة بين الكتاب وبين الناس مباشرة، وإنما هناك من يتلقى هذا الكتاب ليتحول به إلى أنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور، مهمة هو مكلف بها وموجه إلى العمل بها بنص القرآن الكريم. تماما مثل أن تصدر مثلا وزارة التربية والتعليم كتابا إلى المعلم تقول له المنهج الذي ستدرسه للطلاب هو كذا وكذا وكذا، وتفضل أدي كتاب يشرح لك كيف تخرج الناس، كيف تخرج هذا الطفل إلى هذا الفهم. فالله تعالى يقول هذا الكلام، يقول كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس أنت من الظلمات إلى النور. ويرد أيضا في قول الله عز وجل في سورة الطلاق، الآية الأولى في سورة إبراهيم اللي أنا ذكرتها الآن، في سورة الطلاق يقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. آية ثالثة يقول الله سبحانه وتعالى فيها، وهذه الآية التي ذكرتها في سورة الطلاق، الآية التي سأذكرها الآن في سورة الحديد، يقول الله تبارك وتعالى فيها: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. سواء ليخرجكم الله من الظلمات إلى النور، ولكن بعبده، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، أو ليخرجكم هذا العبد، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وهناك آية رابعة، ولعل هذه المواضع الأربعة هي الآيات التي تحضرني في هذا الشأن. الآية الرابعة أشهرهم، مشهورة جدا، اللي هي: لقد من الله، بس مهم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، بيشتغل يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن كانوا من قبل، يعني قبل كده كانوا في ضلال مبين، ثم انتقل من هذا الضلال المبين إلى الهدى المبين، من الظلمات المتمكنة إلى النور المبين. مين اللي عمل كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يفعل هذه الأمور وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى إذن أنا عندي هذه المواضع الأربعة: موضع في سورة آل عمران، موضع في سورة الحديد، موضع في سورة إبراهيم، موضع في سورة الطلاق. الأربع مواضع تتحدث عن أن شأن النبي عليه الصلاة والسلام أنه المشتغل بهذا الأمر. طيب أمال يعني إيه المتصور؟ كان متصورا أن القرآن نزل، فأنا أقرأ القرآن، فإذا قرأت القرآن خلاص خرجت من الظلمات إلى النور. هذا الكلام غير ممكن، غير موجود، وإنما أنا أقرأ القرآن بهدى ممن طبق هذا القرآن ودعا إليه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا أخوانا، أنا عايز قبل ما تتصوروا أن احنا بنتكلم عن قضية قديمة حصلت لكفار قريش، وأنه أخرج الناس من الظلمات إلى النور في مكة، أريد لكم أن تعلموا لا دي قضية خاصة بينا النهاردة وبكرة. يعني شخص النبي صلى الله عليه وسلم ليس قد أخرج الناس من الظلمات إلى النور أيام زمان، أيام الجاهلية الأولى، لا، والنهاردة لا أستطيع أنا بمجرد اتصالي بالقرآن فقط أن أخرج من الظلمات إلى النور، لابد من شخص النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام ورد كثيرا جدا في القرآن الكريم، ورد كثيرا جدا في السنة النبوية المطهرة، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام يرسل عبر الأجيال وعبر العصور رسائل تطير عبر العصور اللي تصل إلى المسلمين في هذا العصر أو بعده أو قبله. يقول إني في شوق إلى أحبابي. قالوا أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، أنتم معايا، ولكن أحبابي قوم يأتون لسه في آخر الزمان. أعجب الناس إيمانا. من أعجب الناس إيمانا؟ قالوا الملائكة. لا الصحابة. نحن؟ لا. طب ما المين؟ قال قوم يأتون في آخر الزمان يؤمنون بي ولم يرون يجدون صحفا فيؤمنون بما فيها، يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن صلوا كما رأيتموني أصلي. لذلك أنت تبحث في السنة عن تخيل شكل النبي عليه الصلاة والسلام. خذوا عني مناسككم. حتى في الأمور السياسية الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام يقول هناك نبوة وبعد النبوة خلافة راشدة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وبعد الخلافة الراشدة ملك عضوض أجارك الله، ملك يجيب ولي عهد ومصممين وما فيش فايدة وتقاتل على، وبعد الملك العضوض حكم جبري، ديكتاتوريات تدير الدنيا، تحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك يقول خلافة راشدة على منهاج النبوة. طب ومنهاج النبوة دي بعد ما يتعدي النبوة والخلافة الراشدة والملك العضوض والملك الجبري هيجي ناس في الآخر بعد عشرات القرون ولا 10 قرون ولا 15 ولا 20 قرن يقيم خلافة راشدة على منهاج النبوة، من أين لهم؟ منين عرفوا منهاج النبوة؟ من أين عرفوا نهج الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بالاتصال به. ولذلك احنا لما نتكلم الآن أقول لكم أنه لابد أن ندرك أن لمسات النبي صلى الله عليه وسلم لازم تكون موجودة، موجود العلم بها عند كل مسلم. بل إنه صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ما سنقع فيه الآن. قال يا جماعة أنتوا هيأتي يوم سترون اختلافا فظيع بين المسلمين وبين بعض، إنكم سترون بعد اختلافا كثيرا. قالوا طب ودي كارثة إيه دي؟ طب ونعمل إيه ساعتها يا رسول الله؟ قالوا فماذا تأمرنا؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، امسك فيها بإيديك وإسنانك، النواجذ اللي هي الأسنان، بعض الأسنان، فعضوا عليها بالنواجذ. طب وانا اعرف اذا السنة، ولذلك السنة ها السنة مش اكل ازاي واشرب ازاي بس، دي سنن، والبس ازاي واكل ازاي واشرب ازاي وادخل ازاي واخرج ازاي وانام ازاي، كل دي سنن، ولكن هذه ليست السنة. السنة هي الطريقة، هي المنهاج، هي الصياغة، صياغة الحياة، كيف اعيش حياة مصوغة على نهج النبي عليه الصلاة والسلام. هذه السنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولذلك تخيل النبي عليه الصلاة والسلام كان هو المفتاح الأول المرسل إلى أجيال البشرية كلها، أجيال البشرية. ولذلك يعني لما أجي أكلم حضراتكم عن هذا لو سمحتوا ما تخدوش عنه كلام عن أنه يعني كلام قديم، بل هو كلام في صميم حياة الناس اليوم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، يبقى الواحد بياخد وينقل. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم ينقلون كل دقيقة صغيرة أو كبيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لهذا أيها الإخوة، كان شخص النبي عليه الصلاة والسلام مهما جدا 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 في الدعوة الإسلامية. ليه بقى؟ لو سمحت هقف هنا عند الكلام المهم. المسلمين دول الناس الكفر الأول هيسمعوا من هذا النبي كلام غريب جدا، عجيب جدا، كلام هو بالنسبة لهم مختلف تماما عن اللي اتولدوا عليه وتربوا عليه، مختلف تماما الاختلاف. هم اتولدوا على انه فيه هبل واللات والعزة، هيجي واحد يقول لهم لا لا، ولا هبل اله ولا اللات ولا العزة، وانما لا اله الا الله. طب عايزين نشوفه لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، اسجدوا اعبدوا الجنة الاخرة لما هتموتوا هتنشأوا من اول وجديد وهتبعثوا من اول وجديد. كلام سيطرح عليهم كلام عجيب. انت لما بيطرح عليك كلام عجيب اول حاجة بتفكر فيها، يعني يفرض انا كده جاءك رجل وقال لك والله امبارح وانا صاحي كده وفايق ومفتح عيني ومش نايم ولا حاجة، بصيت لقيت قدامي واحد طلع السماء وبعدين نزل وحصل كذا وقال لك كلام، انت اول شيء بتعمله ايه؟ انك بتترك الكلام نفسه الذي يقال وتنظر الى قائله، الرجل ده عاقل يعني ده متزن، ولا هو من النوع اللي يعني بيحب يسرح بالناس. فإذا لم تكن تدرك أن الشخصية دي شخصية لا يمكن أن تقول إلا بحق، مش هتقبل منها. والعجيب أن الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية دعوته، يعني المسلمين الأوائل اللي أسلموا معاه، لم يقدم لهم أي معجزة. هي خديجة دي لما أسلمت، ولا أبو بكر الصديق لما أسلم، ولا علي بن أبي طالب لما أسلم، ولا زيد بن حارثة، ده لم يكن القرآن قد نزل منه شيء ليدعوهم بالقرآن، لم تكن هناك معجزات. كان رأس مال الدعوة شخص النبي نفسه صلى الله عليه وسلم بس، يدعوهم فيستجيبون ويصدقون فقط. إذن شخصية الداعي في حد ذاتها مهمة جدا، لدرجة أنها سنة دائمة في كل النبوات يا أخوانا، سنة دائمة في كل النبوات. شوف يعني انظر إلى قول الله تعالى في القرآن الكريم اللي الناس يقولون لرسولهم قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني قبل أن تنطق بدعوتك كان شأنك بيننا أنك كنت مرجوا. فما من نبي إلا وهو مرجو عند قومه يتميز بهذا. ولذلك أنا أسألكم الآن سؤالا في منتهى الوضوح، ولازم نسرح ونتخيل ونتعمق ونتذوق. من أول يوم في الدعوة؟ أول يوم في الدعوة، مش خلي بالك احنا لما بنتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام ونقعد نذكر بقى سيرته وماذا فعل مع فلان وكيف كان رفيقا وكيف كان رحيما وكيف كان طيبا وكيف كان عادلا وكيف كان ذا فطنة وكيف كان بصيرا، بنتكلم عنه في طول حياته. انما انا بسأل النهاردة يوم بدأ دعوته من كان محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم في أعين الناس يوم بدأ دعوته؟ مين هو ده؟ من كان؟ عشان تعرفوا استقبله ازاي المجتمع. فتجدون أول أمر أيها الإخوة أنه كان شخصا متميزا جدا جدا بمعنى الكلمة عن كل أفراد المجتمع. كل أفراد المجتمع المحيطين به هو متميز عنهم كشخص، لافت للنظر قبل أن ينطق ولا أن يتكلم. فمثلا من حيث الاتزان والحكمة عشان لما يتكلم نقدر ناخد منه، تجدون أن المجتمع كان يؤمن بحكمته. وانتم عارفين قصة الحجر الأسود، انهم كادوا يقتتلون، كانوا هيقوموا على بعض بالسلاح يقطعوا بعض، حرب قريش، لانه من الذي جعلك اشرف مني لتحمل انت الحجر الاسود وتضعه في الكعبة؟ انا من عائلة فلان وانا اشرف منك وانا الكفيل والجدير بان احمل الحجر واضعه في مكان. فيقول له لا أنا، نحن سدنة البيت، لا السقاية معانا، لا الرفادة معانا، لا الحجابة معانا، ما دي والحجر الأسود من ضمن مهمات فلان، من ضمن من الذي معه مفتاح الكعبة، من الذي كادوا يضربون بعضهم بالسيوف، حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام ودخل ورضوا حكمه، قالوا نعم هذا هو محمد بن عبد الله الأمين، رضينا حكمه. كان قبل إسلام ولا دعوة ولا رسالة ولا نبوة ولا شيء، وإنما رضوا حكمه فكان متزنا وحكيما، فهو مشهور بالحكمة. بل إنه صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، ولذلك الأربعين سنة اللي قبل الإسلام دول، ده شغلنا، دي قصة كبيرة، ده ركن من أركان النبوة والرسالة والدعوة، صناعة شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام خلال 40 سنة، هم يرونه متزنا. فكان مشهورا أنه مثلا لا يشارك في لهو قريش أبدا. لهو قريش مش يعني العيال الصغيرة، وإنما اللهو لما بيروحوا مثلا، شوفوا النهاردة الرجال الفرح واللي قاعدين يرقصوا، والشباب اللي بيجروا ويدلفوا حوالين العريس والعروسة، والرجال الكبار اللي بينقطوا اللي مش عارف ايه، واللي كان لا يشارك في لهو قريش ابدا، ولم يشرب الخمر ابدا في جاهلية ولا في اسلام طبعا. بل ان نظرتهم الى النبي عليه الصلاة والسلام كانت تتسم بانهم يجلونه لحكمته واتزانه. رجل حتى اصحابه اصدقائه شلة أصدقائه وهو شاب سنه في العشرينات وفي الثلاثينات، كلهم أهل مروءة وشرف. يعني أبو بكر الصديق ده كان أصغر منه بسنتين، محبوب جدا من الخلق ومن التجار ومن أرق الناس حاشية، ومحبوب جدا لدى كل من يأتي إلى مكة متاجرا، وغيره كانت مجموعة قليلة، ولكنها كلها كانت مجموعة الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متزوجا من امرأة واحدة، حتى ليس مزواجا، يعني ليس عنده زوجة واثنين وثلاثة واربعة، وإنه متوفرا على زوجة واحدة اللي هي السيدة خديجة، 15 سنة قبل النبوة تزوجها، 15 سنة قبل النبوة وبعد النبوة طبعا، إنما 15 عاما قبل النبوة وهو في شرخ الشباب وقوته متزوج من امرأة واحدة. ومما روي عنه يدلكم على حكمته واتزانه صلى الله عليه وسلم، أنه كان في الجاهلية وهو شاب صغير لسه في العشرينيات، ما يلحقش يعني، شهد بنفسه، حضر بنفسه حلفا اسمه حلف الفضول في دار عبد الله بن جدعان. حلف الفضول حلف تتفق فيه قريش على ألا تظلم أحدا مطلقا ممن لجأ إليها. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام هو في العشرينيات أو في الثلاثينيات يدخل إلى حلف الفضول ويجلس مع أشياخ قريش ويشهد هذا الحلف، فكان معروفا بأنه، ولذلك حتى مسألة حفظ الأمانات ليست دليلا على الأمانة فقط. هو أنا النهاردة لما يبقى عندي شيك وأريد أن أحفظه، ولا كمبيالة، ولا عايز خاتم سوليتير، ولا عقد من الألماس، ولا ويحفظه عند أحد، فإنني أذهب إلى شخص أمين، ولكنه أيضا يتسم بأنه عارف يحط الحاجة إزاي ويحفظها لي كيف يحفظها. ولذلك كانت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم شخصية معروفة بكمال الاتزان وكمال الحكمة والوقار، وكان هامة مرتفعة بين البشر. فإذا أضفت إلى ذلك أنه كان لا يكذب أبدا، حتى إن أمثال أبي جهل وغيره يقولون عنه: تعلمون إن محمدا ما كذبنا قط. وهو وحده الذي يسمى الأمين. تصور بقى بلد كاملة ما فيهاش حد اسمه الأمين إلا واحد بس الأمين، علامة يعني لا تخص غيره، هو الأمين، الأمانة المطلقة. يبقى إذن لا يكذب ولا يخون، وفي غاية الاتزان، وانظر إلى شخصه هو صلى الله عليه وسلم، تلاقيه في نظر الناس، خلي بالكم أنني أكلمكم من هو في نظر الناس في أول يوم للدعوة، لما يجي يتكلم يقوموا يسمعوه وماذا في خلفية ذهنه. فقالوا فوجدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عائلة من أعلى عائلات قريش، عيلته عيلة عالية، علو عائلة، ابن عبد المطلب رئيس مكة، ومتجوز من عيلة كبيرة مصاهرة عالية، زوجته خديجة بنت خويلد التي أشراف قريش باخوا يطلبون ودها لتتزوجهم، فهو من عيلة كبيرة ومن ذا. وكان غنيا صلى الله عليه وسلم، لم يكن فقيرا كما هو مشاع عند الناس، كان غنيا، بل الله عز وجل قال ووجدك عائلا فأغنى، أغناك الله سبحانه وتعالى. وكان ناجحا جدا 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 في تجارته، يعني حتى اللي بيحبه الرجل الناجح الكسيب اللي بيعرف يكسب القرش وصاغر صاحب تجارة، وكان في منتهى النجاح، لدرجة أنه في رحلة الشام كانت قافلته تكسب ضعف ما تكسبه أعلى قافلة كسبت، كانت ربحه وهو يخرج في تجارة خديجة ومن قبلها في تجارات قريش ومن قبلها، كانت ناجحا نجاحا باهرا. يبقى إنسان غني ناجح في تجارته نجاحا لا مثيل له، هو التاجر الأول في مكة، من عائلة مرتفعة، من مصاهر من عائلة كبيرة، لا إنسان متزن، لا يشرب الخمر، لا يشارك في لهو، حتى لا يرفع صوته في الأسواق، لا ليس بصخاب في الأسواق. ملخص أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ملخص أخلاقه عشان يعني تبقوا عندكم فكرة عنها، يقول عنها الرجل الذي يعني الذي نصب النبي عليه الصلاة والسلام العداء، أبو جهل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في مرة كان يطوف حول الكعبة بعد النبوة، فطاف مرة فغمزته قريش قالت كلمة عنه، طاف الثانية في الشوط الثاني كلمة، الشوط الثالث كلمة، فوقف وقال أما والله يا معشر قريش لقد جئتكم بالذبح. فماذا قال له هؤلاء وفيهم أبو جهل؟ قالوا له انطلق يا أبا القاسم راشدا، والله ما كنت جهولا. ياه، كلمة كبيرة جدا، ما كنت جهولا، يعني عمرك في حياتك ما سمعناك زعقت وشخطت وقلت كلام وشتمت أبدا. يبقى إذن زي ما كذبنا قط، ما كنت جهولا، يحفظ الأمانات، حكيم متزن. أنا يا أخوانا أنا لا أذكر لكم الآن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لا أذكر لكم خصاله، أنا أذكر لكم نظرة الناس إليه في أول يوم من هو. ولذلك وقف رجل منهم وقال محمد هذا الذي لم يكذبنا أبدا، فضل حتى إذا ما ضرب الشيب صدغيه قلتم إنه كذب. بعد فترة الطفولة والمراهقة والصبا والمراهقة والشباب والرجولة والكولة، حتى إذا ما ضرب الشيب صدغيه قلتم كذب، هم فاهمين من هو صلى الله عليه وسلم. وفي مقابل كل هذه العناصر معها أنه شكلا إنسان، يعني واسمحوا لي بهذه الكلمة، فاتن، عشان في منتهى الجمال، إنسان جذاب جدا، والجمال فتنة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا من ناحية الشكل بالمقاييس المعتادة، تكلم عن شاب سنه 38-39-40 سنة، 40 سنة لا يزال في، ويعني أولا أبيض مشرب بحمرة، طويل وسيم قسيم رشيق، شعره أسود، وكما زي ما الشباب بيقول لك بيحطوا كريم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدهن، والدهن هو هذا الكريم، فكان ويصفف شعره ويتعطر صلى الله عليه وسلم بعطر حتى إنك لتحسبه بايع عطور، راجل العطور الفرنسية والعطور اللي واللي واللي، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيته يمشي فهو الجسد المكتمل والجمال والاتزان والشعور بأنه بهذا الجمال والكمال، وبسمته جميلة، يقول لك كان إذا تبسم كانت شفتاه تنفرج عن مثل اللؤلؤ، حتى صفت أسنانه صلى الله عليه وسلم لم تكن أسنان متراكبة، هم يوصفوها لأنك لم تكن متراكبة، ما كانتش راكبة على بعضها، كانت أسنان زي اللي بيروحوا للجماعة بتوع تقويم الأسنان ولا بتوع التجميل يعملوا لهم سنانهم المعوجة، غير اللي بيتريقوا في الأغاني على السنان المعوجة. لا، كان النبي عليه الصلاة والسلام وسيما قسيما جميلا معطرا ناجحا في عمله، متجوز بنت الأكابر من عائلة كبيرة. خلي بالكم أنا بجتهد أني أذكر لحضراتكم تعبيرات حديثة، أنا بكلمكش كما نحدث إخواننا يعني في عن، لا أنا بكلمك في التعبيرات الحديثة. وكان ومتزنا وصادقا وأمينا وفيه كل، وكان فوق هذا كله، فوق كل هذا صافيا صفاء عجيب جدا، إذا لقيته وجدت وجهه يتلألأ كالبدر في ليلة التمام، وكان وجهه يعلوه البهاء، يعلوه البهاء، هكذا روي بالنص، يعلوه البهاء، يعلوه البهاء كأنه الشمس، كأنه قرص الشمس من ضوئه صلى الله عليه وسلم. وهذا الصفاء يا جماعة اتصنع صناعة، الصفاء ده الرسول عليه الصلاة والسلام نشأ يتيما، واليتيم إذا أكرم غير إذا أهين، اليتيم إذا أهين بيبقى متعقد من المجتمع ويناصب المجتمع العداء، ويحس ان هو عنده يعني غيظ من المجتمع وعنده حقد على المجتمع لانه كان ضعيفا والمجتمع يضربه. اما اليتيم اذا اكرم فانه يخرج طيب النفس، حنونا حلوا في منتهى الجمال، لانه عنده انكسار اليتم ودفء المشاعر من المجتمع، فتلاقي مشاعره تنمو وتترعرع في هذا الدفء. فهو كان يتيما صلى الله عليه وسلم وأكرم إكراما من المجتمع كله وهو صغير، جده عبد المطلب، أمه، عمه، الناس من حوله، كان محببا إلى الناس. فاليتم مع الكرم، ثم تعلم رعي الغنم، ورعي الغنم يعلم الرفق الزائد، لأن الغنمة بتشرد مني، كل ما تشرد أجيبها، شردت مرة اتنين تلاتة اربعة اتغاظت منها هعمل ايه؟ اقتلها؟ افقد رأس مالي، اسيبها بقى خلاص، اتركها خلاص بقى مش عارف اجيبها، برضو افقد رأس مالي، فمضطر ان اعيدها في كل مرة، وان ارفق بها في كل مرة، وان لا اؤذيها في كل مرة. فتعلم من رعي، ومش هو لوحده، كل الأنبياء رعوا الغنم، فتعلم من رعي الغنم كيف يكون رقيقا مع من حوله صلى الله عليه وسلم. فكان ومما صفى نفسه أكثر، على فكرة الكلام ده أنا بكرر، شوف كم مرة، لا أريد أن تتصوروا أنني أتكلم عن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان شرف لي ولمثلي ولآبائي أن أتكلم عن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنا لا أتكلم عن هذا، أنا بقول لكم من هو، من كان النبي عندما أرسل، كان الناس يرونه بهذا الصفاء والطهر والحنان البالغ. مما زاد من صفائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلو في غار حراء الليالي ذوات العدد للتأمل والنظر في ملكوت السماوات والأرض والتعبد والتحنث. الإنسان لما يخلو خالص، حتى الناس اللي يطلع يتكلم يقولك ده أنا رحت قعدت أسبوع قدام البحر، قفلت التليفون وقعدت أسبوع كده مسند ظهري على الكرسي وقاعد بس أشوف البحر والسماء ويا تبارك الخلاق في الجبال اللي أنا شفته. طب بتعمل إيه؟ يقولك أنا بصفي نفسي من الوش والدوشة والناس والخناقات والمقالب واللي واللي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام حببت إليه الخلوة، فهذا زاد من صفاء نفسه وإشراق روحه، يصعد إلى الجبل اللي هي الرحلات اللي النهاردة هم فرحانين بيها لأنها رحلات القرن العشرين والواحد والعشرين، بيقولوا دي حاجات مفيدة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصعد الجبل إلى غار حراء، مكان يا إخوة الرجل الشديد اليوم ما يعرفش يرتقي الجبل ده على رجله، عملوا له درج عشان يساعدوا الناس، مسألة صعبة جدا، مسألة صعبة، ولا تزال اقتراحات يقولوا له يعملوا له التلفريك علشان يطلع طاير، طب اعملوا سلالم كهربية، طب اعملوا أسانسير مصعد يطلع بالناس. يصعد النبي عليه الصلاة والسلام ويبقى الليالي ذوات العدد في قمم الجبال، بينه وبين السماء لا حاجز ولا حجاب. فشوف يتيم أكرم، راع للغنم، التحنث والتعبد، هذا جعل له صفاء، ولذلك كان إذا تبسم كان بصفاء، كانت عينه عين حانية. انظروا إلى حنان النبي عليه الصلاة والسلام ورأفته لما لقى عمه اللي هو أبو طالب، وجد عمه فقيرا ومش عارف يصرف على عياله وعياله كتير، فذهب وأخذ عليا ابن أبي طالب، علي ابن عمه، قال له تعالى أنا هربي علي، ممكن تسمح لي أن علي يكون معي في البيت ليعين عمه بأن يكفل عليا. وانظروا إلى حنانه مع العبيد، كانوا بيحبون العبيد والإماء، وانظروا إلى حنانه مع زيد بن حارثة في واقعة التبني المشهورة، أنه تبنى زيدا لدرجة أن زيد قبل التبني وهو لسه لا يزال عبدا مملوكا بيتباع ويتشرى ويملكه محمد صلى الله عليه وسلم، أبوه وعمه قالوا له يعني يا محمد خذ منا ثمنا لزيد كما تريد ورده إلينا لأن ده ابننا، فقال لا أخذ منكم شيء، ولكن إذا اختاركم خذوه، وإذا اختارني لا أستطيع أن أسلمه وقد اختارني أنا، ما أنا بالذي يؤثر عليه أو أؤثركم به وقد آثرني. فأبو عمه قال له يعني بقى معقول هيقول أسيب أبويا عم وعمي يقعد خدام عند الرجل ده بل مملوك له؟ خلاص والله جزاك الله خيرا موافقين. فجاء زيد وفوجئوا بأن زيدا، قالوا له تيجي معانا ولا تقعد هنا؟ قال ما أنا زيد، بيقول زيد هذا طفل صغير، يقول ما أنا بالذي يختار على هذا الرجل، ما سيبوش أبدا، يا ابني ده أنا أبوك وأنا ده عمك يا حبيبي، أبويا وعمي إيه؟ هذا محمد. فاشتهر حنان النبي عليه الصلاة والسلام ورفقه، يعني لا يعني كان محببا. والحقيقة يا إخواني أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام غرست في مجتمعه الجاهلي اللي هيسمعه يطلع النهاردة يقول أنا رسول الله وأدعوكم إلى الإسلام، غرست عبر 40 سنة، غرست عبر 40 سنة دراما، دراما جعلت حب النبي عليه الصلاة والسلام عند الكفار عند الجاهليين شديدة جدا. يعني أضرب لكم مثل، أو يعني مثلا الدراما بتاعت أبوه دي، أبوه عبد الله كان أبوه اللي هو عبد المطلب الجد كان قد نذر أن يذبح ابنه. ليه؟ كان الأول ما عندوش ولاد خالص، حصلت خناقة بينه وبين واحد فحس انه خايف لانه ما عندوش ناس يقفوا معاه ويحموه، فقال يا سلام لو ربنا سبحانه وتعالى يرزقني 10 ولاد كده جدعان فتوات محترمين شداد لدرجة انهم يمنعوني والناس تهبني وتخافني، والله العظيم اذبح العاشر فيهم، اذبح اخر واحد فيهم قربا الى الله سبحانه وتعالى، بس ربنا يرزقني 10 رجالة اشداء اقعد كده ما حدش يعرف يلمسني. فرزقه الله بالعشر، وجاء العاشر اللي هو عبد الله أبو النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد المطلب أراد أن يوفي الوعد، خد الولد ورايح يذبح. قريش قالت له ده أنت لو عملت كده تبقى ابتدعت سنة هتخلي الرجال يموتوا ولادهم، لا احنا نشوف حل. وراح مسألة الفداء المشهورة دي، إنه الكاهنة قالت لهم افدوا بعشرة من الإبل وحطوا السهم مكتوب عليه اذبح وسهم مكتوب عليه لا تذبح، افعل ولا تفعل، وسهم ثالث فاضي، اذا خرج الذبح يبقى تذبحوه أو تعملوا 10 إبل أخرى. خرج السهم لا تفعل يبقى لا تفعل. خرج الفاضي يعيد الكر. ففضلوا عبد المطلب يدفع 10 في 10 في 10 في 10 وظل يفديه. وفي كل مرة يخرج السهم اذبح ابنك. حتى خرج بعد ملحمة البشرية كلها مكة، يعني أهل مكة كلها والعرب بيبصوا للراجل ده، إلى أن خرج السهم بأنه ما يذبحش ابنه. وزغاريت والناس فرحت واتبسطت، ويا الله أكبر الحمد لله عبد الله نجا، يا سلام حاجة عظيمة، واتجوز ومات. مين ده؟ عبد الله اللي صارفين عليه كل الثروة الطائلة دي، كل ما في الأمر 3-4 أشهر بس يتجوز أمينة بنت وهب فتحمل منه بجنين ثم يموت حتى قبل ولادة الجنين. يعني العملية دي كلها ما قعدتش غير 3-4 أشهر دول ليوجد هذا الجنين صلى الله عليه وسلم في 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 رحم هذه المرأة. فتكون لدى قريش حب جارف، حب جارف مهيئ لهذا الجنين في بطن أمه. ورأت أمه عندما حملت به أن سلسلة من النور من الفضة المضيئة نزلت من السماء إلى الأرض، ولها طرفان، طرف في أقصى الشرق وطرف في أقصى الغرب، وشاعت الرؤية وأصبح الناس تعرف أن عبد الله الذي نجي ما نجي إلا لهذا الجنين. وأم هذا الجنين رأت الرؤيا بهذا النور، ولما ولد وجدوا نجما ظهر في السماء لم يكن قد ظهر هذا النجم أبدا من قبل بميلاد هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ أهل الكتاب يقولون من الذي ولد الليلة، لقد ظهر نجم النبي أحمد في السماء ولم يظهر منذ كذا. الأمة تهيئ وتجهز. الأمة اللي هي مين بقى؟ الأمة الكافرة دي اللي لا تزال كافرة، ولم الأمة التي هي في جاهلية أمة توجه إلى حب هذا الشخص. ولذلك امتلأت أشعار العرب بشعر فيه حب النبي صلى الله عليه وسلم الشديد، نموذج لحب الناس له. ولذلك شوف بقى كل ده ثم تأتي ملحمة جديدة أو دراما جديدة اللي هي إن أمه تموت. يا مسكين يا ابني، حتى أمه ماتت، أمه اللي كانت فضلاله اللي شافت الرؤية ماتت. فبدأت شفقة المجتمع. جده عبد المطلب ظل يحنو عليه لدرجة إنه يقعده على الفرشة بتاعته. عبد المطلب رئيس مكة، فكان يجلس وولاده العشرة بقى، مش احنا قلت لكم 10 ولاد، يبقوا كلهم واقفين حواليك، الخدم حول أبيهم، ومحمد يجلس معه مع عبد المطلب على فراشه كما لو كان فراش الملك، وكان يحبوه وكان يعطيه مكانته. شوية وعبد المطلب مات، سنه 8 سنين الولد صلى الله عليه وسلم، 8 سنين. مات أبوه وماتت أمه ومات جده، وظهر النجم في السماء ويعرفون رؤيا السلسلة المنيرة التي تصل بين الشرق والغرب وكل هذا، وواقعة شق صدره صلى الله عليه وسلم أنه لما استرضع في قبيلة، كان العرب علشان تعرفوا الناس اللي عايدين دلوقتي العمارات المزنوقة والشوارع المزنوقة والمخنوقة وغيره، كانوا يخرجون أبناءهم يجي الغلام يطلعوه في البادية في الصحراء يرضع هناك ويعيش في الصحراء، الجو مفتوح والسماوات المفتوحة عشان البصر يحد والسمع يحد والشم يحد والصحة تشتد. فأرسلته إلى قبيلة اسمها قبيلة بني سعد، ولذلك اسمها حليمة السعدية، يعني من بني سعد. فلما كبر صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل؟ جاء الملكان، معروف القصة أنه جاء الملكان وخدوه طلعوه برا البيوت الموجودة هناك وطرحوه على الأرض، وفتح صدره وأخرج قلبه، ففتح القلب
ثم أخرج من القلب علقة سوداء وقالوا هذا حظ الشيطان. يعني إيه حظ الشيطان؟ يعني ده جهاز الاستقبال اللي بيعرف يلتقط الإشارات بتاعت الشيطان. يعني كل منا الله تعالى يقول إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يقول فألهمها فجورها وتقواها. يعني عندك جهاز استقبال يستقبل الصالحات وعندك جهاز استقبال يستقبل السيئات إن أردت وأنت تستطيع أن تعطل هذا وتشغل ده. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام جهاز الاستقبال اللي يصلح أن يستقبل شيئا سيئا نزع منه، ما يعرفش يعمل حاجة وحشة صلى الله عليه وسلم. مين اشتهر عند كل الناس هذا الكلام؟ كل الناس. لذلك بقول لكم المجتمع ظل يوطن على حب النبي عليه الصلاة والسلام. أنا كل ده لو سمحت بكرر المرة العشرة أنني لا أكلمكم الآن عن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صفاته، وإنما أنا أكلمكم من هو عند مجتمعه. إيه الصورة الذهنية في المجتمع عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام في معاملته للناس بسام المحيا طيبا، لا يقاطع أحدا في حديث، يسمع اللي عايز يتكلم يسمعه، يسمعه حتى يفرغ ولا يقاطع أحدا. وكانت عنده فطنة وذكاء، وكان يفهم ما يقال جيدا. وكان صلى الله عليه وسلم لا يريد شيئا من أحد إطلاقا، بل كان جوادا لدرجة أنه هو كان كالريح المرسلة، كالريح المرسلة لا يسأله. شوفوا يا جماعة، لا يسأله أحد شيئا إلا أعطاه هذا الشيء، ما يقولش لا أبدا. فكان المجتمع كله يحب هذه الشخصية النادرة التي يراها أمامه بهذا الشكل. وكان لا يتحدث صلى الله عليه وسلم بفضول الكلام، يعني ما بيرغيش، لا يثرثر، ما بيقعدش ياخد ويدي، يقعد يتكلم ويسلي الزبون. لا، ده كان يمسك الكلام، يمسك فضول الكلام، وكان قليل الكلام، وكان يسمع ممن حوله، وكان يلتمس العذر للناس. يعني كان كل ما فيه كان في الحقيقة شيئا يعني يعطي 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 توقيرا، يعطي حبا. وكانت هناك بعض الخلفيات. الخلفيات دي أنا بيهمني، لأنه لما هيدعو الناس إلى الله الخلفيات دي في ذهنهم. كانت في ذهن المجتمع خلفية أنه لما خرج في رحلة الشام أم الكهان هناك، قالوا القصص أنا مش هقدر أحكيها الحقيقة يا إخواننا، لأن ده دي كتيرة وده مش موضوعي، أنا فقط أشير إليها. إنما باختصار، هو سافر إلى الشام ففي كاهن وجده نزل تحت شجرة، وكاهن وجد غمامة سحابة تظلله أينما ذهب، وكاهن وجد أن كل شيء من شجر ودواب راهب، هؤلاء كانوا رهبانا، راهب وجد أن كل شيء مر عليه محمد صلى الله عليه وسلم كان يسجد لله عز وجل بمجرد مرور محمد أمامه. فالراهب قال لهم انتوا رايحين به في الشام عند اليهود، ارجعوا به، لو عرفته اليهود، لو عرفت فيه ما عرفته فيه لقتلته اليهود، هذا نبي آخر الزمان. وترجع القافلة دي، قافلة هي دي وقعة ما يعرفهاش غير 3-4 قافلة كاملة، يرجع المجتمع كله يتكلم. ده تصوروا الناس أهل الشام يقولون، لدرجة أن في وقعة من الوقائع أحد هؤلاء الرهبان عمل عزومة كبيرة، وليمة ضخمة، ودعا القافلة كلها، فقالوا له إيه ده يا عمي ما شاء الله عليك، أنت عمرك ما عزمتنا، إحنا بنعدي عليك من ساعة ما تولدنا على صومعتك هنا، رايحين جايين رايحين جايين، عمرك ما كنت رجل كريم ولا دبحت ولا عزمت ولا حاجة، اشمعنى المرة دي عزمتنا؟ لا أهلا وسهلا. وظل يتفرس فيهم واحدا واحدا. شوفوا انظروا إلى أي درجة كانوا متيقنين، لحد ما تفرس فيهم جميعا فلم يجد ولا واحد فيه الصفة التي يبحث عنها. فقال وهو متأكد، مش بيقول لهم انتوا يا جماعة هل معكم احد لم يأتي، لا، ده بيقولها لهم متأكد، بيقول لهم انتوا خالفتوا العهد اللي بيني وبينكم، انا اشترطت عليكم علشان ادعوكم ان يأتي بكل ان تأتوا جميعا وان لا يتخلف ولا واحد.
قال له طب ما احنا جينا كلنا. قال لهم لا لم تأتوا جميعا، اكيد في واحد. قال له اه في ولد معانا صغير سبناه بس عند الشنط والابل يعني سبناه في مضرب الابل. قال لهم بس انا احنا ما اتفقناش على كده. فلما جاء عرفه، جاء محمد صلى الله عليه وسلم وعرفه وقال له تعالى وظل يكلمه وبشرهم بانه نبي هذه الامه. اذن يا اخواني كل هذا الكلام ظل غمامة، كلام من راهب غيره، عرف البشرية في مكة القوم الأهل الناس إن الراجل ده يعني أصبح هناك شيء. ولذلك أنا بقول لحضراتكم 40 سنة، 40 سنة دول قمة قمة. الله تعالى يقول فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. قل لو شاء الله ما في القرآن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام قل لهم هذا، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ولا كنت عرفتوه، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ارجعوا إليها في سورة يونس، كلمة قوية جدا. 40 سنة بيتصنع، 40 سنة يتمه الكاهن، تظل الغمامة. انظروا إلى كل هذا، شيء في منتهى العظمة، حتى تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم ليكون هو النبي الذي يقف اليوم ويقول للناس يا ناس أنا بكل هذه الخلفية الموجودة عندكم، بحبكم لي، بإجلالكم لي، بحكمتي، بأمانتي، بصدقي، بوفائي، بحناني، بكرمي. طبعا هو ما بيقولهمش الكلام كده، إنما لسان حاله يقول هذا. أنا باتزاني بحكمتي بأنكم ترون من هو محمد، أنا أقول لكم أنا رسول الله إليكم. ولذلك أنا وأنا بكلم حضراتكم عن النبي عليه الصلاة والسلام لازم تعرفوا حاجتين، إن الكلام ده يعلمنا أمرين اتنين مهمين جدا. النقطة الأولى إن أنت كمان ترتبط بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن أنت لا أنت يا أخي الكريم المسلم الآن، أنا أخويا في البيت، عمي، خالي، جدي، لن نخرج من الظلمات إلى النور إلا بتصور النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته وسنته، بأن نعيش معه وأن نذوب فيه وأن نفهمه. لا أقصد، وإن كان هذا مهم جدا، الهدي الظاهر فقط، وإنما أقصد أيضا سنة الله في القلوب. قلب النبي أسلوبه، طهره، طيبته، طريقته، حكمته، تفكيره. والأمر الثاني المهم إنك تعرف إن أنت بقى إذا كان فيكم دعاء، ويجب أن نكون دعاء، أن الداعية مكلف أن يحقق في نفسه هو، أن يحقق في نفسه هو صفات الخير، لأن أنت رأس مال للدعوة. قبل ما تنطق ولا كلمة الناس تراك فتحب هذا الشخص، أريد أن أسمع هذا الشخص، هذا الشخص الجميل الطيب المهذب المحترم، أريد أن أسمعه. لذلك كما قلت لكم ارتبطوا بشخص النبي وأصلحوا أنفسكم، لأنكم رأس مال للدعوة. إنما لما يجي النهاردة أوروبا مثلا، على سبيل المثال أوروبا دي مهمة جدا، وأمريكا، لما تيجي ترى الأقليات، مثلا شايفين أقلية تركية في ألمانيا، ألمان وعندهم أتراك، الأقلية اللي مش عارف الجزائرية في فرنسا، الأقلية المصرية في إيطاليا، الأقلية، لما يشوفوا الناس دول يرون أنهم مفاتيح. في قرية في إنجلترا بيرفع فيها الأذان علانية بالميكروفونات زي بلادنا، بسبب عامل باكستاني اشتغل في مطعم ودعا إلى الله فأسلمت هذه الشياخة من هذه القرية. فأنا أريد يا إخواني أن نعلم لماذا، لأن شخص النبي عليه الصلاة والسلام هنا هو المطبق للمنهج. على فكرة شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم هي مسألة طرح التطبيق. ولذلك خليني أقطع هذا الشوط، الفرق بين الرسول عليه الصلاة والسلام بعد البعثة غير في لحظة بدء البعثة. اللي احنا ذكرنا ده كله اليوم الأول، يوم ما طلع لأول مرة ليقول أنا رسول الله. لكن في أثناء البعثة شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام في ذاته، الرسول نفسه كده معجزة، عنده عصمة لا ينطق عن الهوى. قالوا له يا رسول الله احنا ساعات بنشوفك غضبان وساعات نشوفك هادي وراضي، هل نكتب عنك في الرضا والغضب؟ قال اكتبوا في الرضا والغضب، فلا والله ما أنطق إلا حقا، ما أنطق إلا حقا، لأنه عنده هذه العصمة. كانت يعني شخصية النبي في ذاتها معجزة، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهكذا أيها الإخوة، يعني لأن الوقت أدركنا فسوف أكتفي بهذا القدر، لأنه يتعلق بما ذكرناه. والحمد لله أن احنا وصلنا إلى حد فاصل إذا عرفنا من هو النبي عند بدء البعثة، وسأوضح لكم وجه الإعجاز في النبي عليه الصلاة والسلام، وهوي إن شاء الله في اللقاء القادم نسأل الله التوفيق كيف بالضبط تم إخراج الناس من الظلمات إلى النور به صلى الله عليه وسلم به. وهقول لكم لو كان القرآن موجودا بدون رسول الله بهذه الصفات كلها كان ينفع يخرج من الظلمات ولا إلى النور ولا لا؟ ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود في عصرنا الحالي نقدر ننتفع بالقرآن في الخروج من الظلمات إلى النور بدونه ولا لا؟ وأرجوك أن تعلموا أنا لا أتكلم إطلاقا لا بمناسبة الرسوم الكاريكاتيرية ولا بمناسبة شهر ربيع الأول، وإنما أكلمكم عن وجه إخراج الناس من الظلمات إلى النور. أيها الإخوة، في هذه اللحظة من لحظات الصفاء والصدق، فإننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا برحمته يا أرحم الراحمين، ينجي الظالمين.